الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي الكلام على قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، وحصل الإشكال والجواب عليه بأن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة والسورة مكية، وأجاب على ذلك ابن كثير. فماذا قال عندك؟ أحسنت. قال: والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب، طيب، ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا. هناك احتمال آخر للمعنى عندك: زكاة النفس من الشرك والدنس الذنوب والمعاصي، والدليل على ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وجمع في ذلك ابن كثير، فماذا قال؟ أي نعم، قال: وقد يحتمل أن كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس. ما هو الذي من جملة زكاة النفوس؟ زكاة المال. والدليل؟ لا، آية، نص: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني هم أنفسهم يحصل لهم الزكاة. قال: والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا، جعلنا الله وإياكم منهم. قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله، وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي: والذين حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، ونزيد على هذا العادة السرية، الزنا واللواط والعادة السرية، فإنها من جملة ما أمر الإنسان بحفظ فرجه منه. قال: ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هذا يشترك فيه الرجال والنساء. وقوله أو ما ملكت أيمانهم خاص بالرجال، فالمرأة ليس لها أن تستمتع بمملوكها، إنما الرجل هو الذي يستمتع بالأمة. قال ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي إلى غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. وهذا بارك الله فيكم معلوم في هذه القضايا، أن لكل قضية منها أدلة كثيرة. إنما الله عز وجل أحالهم إلى ما يعلمون، يعني أنتم تعلمون حرمة الزنا، أنتم تعلمون حرمة الفواحش، فعباد الرحمن يحفظون فروجهم مما حرم الله عز وجل عليهم. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فالصحابة استنكروا سؤاله، فأدناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، وعدد له بعض المحارم. ثم قال الشاب أتوب إلى الله، فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يعد يلتفت الشاب إلى شيء من ذلك. وهذا بارك الله فيكم إقناع، يعني كأنه مما يتعاطاه الأطباء النفسانيون. وهكذا لو تتبعنا قضايا كثيرة سنجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج كثيرا من القضايا علاجا نفسيا. وكما يقال الفكرة لا تخرج بالإرهاب ولكن بالإقناع، فهذا بارك الله فيكم لم يقع بالزنا، إنما هي في نفسه، فله الإقناع. لو قد وقع في الزنا فالله يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين له وجه الخطر وبين له غوائل ما تصبو إليه نفسه. كيف تريد انتهاك أعراض الناس وأنت لا ترضاه لنفسك؟ والزنا بارك الله فيكم فيه من الفساد للمجتمعات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد ذكرنا في خطبة قبل شهور بعض الأمور والمفاسد التي تتعلق بهذه المفسدة العظيمة والجريمة شنعاء، ولهذا تسمى في الكتاب والسنة فاحشة. وإذا أطلقت كلمة فاحشة فأول ما تتناول الزنا واللواط، وإلا فكل معصية كبيرة هي من الفواحش، لكن الزنا واللواط في المقدمة. نعم، عندما تكون المرأة مزوجة ووقعت في الزنا وحملت، لا يدرى أن أباه شخص آخر، الناس يظنون أن أباه هذا الزوج، فتنشأ ينشأ ذلك المولود ولدا أو بنتا في غير أسرته وغير عشيرته، الأم أمه لكن الأب ليس أباه، الأب ليس أباه، الأعمام ليسوا أعمامه، الأخوال ليسوا أخواله. فإذا كبر دخل على نساء لسنا محارمه، لسنا محارمه، لأنه ابن رجل آخر. وإذا كانت بنتا دخلت على رجال ليسوا محارمها. وكذلك ربما كبرت إن كانت بنتا فيخطبها ابن الزاني فيتزوج بأخته، وربما خطبها هو وتزوجها وهي ابنته. وإذا كانت ولدا ربما خطب بنت الزاني فيكون تزوج بأخته، ففي هذا شر عظيم وخطر جسيم. الزاني أفسد على الزوج زوجته، وأفسد فتاة إن كانت شابة، وشوه سمعتها وسمعة أهلها وعشيرتها، وربما عرضها للقتل كما يحصل في بعض الأسر. فحد الله معروف، لكن كثير من الناس ما يتقيد به، فعرضها للخطر. هو رجل فعل فعلته وهرب، وهي امرأة عرف أمرها وانتشر خبرها، الأسرة بكاملها وربما القبيلة بأسرها يمشون برؤوس منكسة بسبب شهوة 5 دقائق. فما فعل الزاني شيئا يسيرا، الزاني ما فعل شيئا يسيرا، فعل شيئا كبيرا وكبيرا جدا. نسأل الله السلامة. وهذه الأجهزة المنتشرة في المسلسلات، في التلفاز والأفلام، في الإنترنت، ومقاطع فيديو سيئة، لها دور كبير في هذا الشر. وهكذا يظل الشاب ينظر والشابة تنظر إلى هذه الأجهزة، لا يظن الإنسان أن الأمر سهل. كم من الناس يسقط في نظر زوجته لأنها ترى أجمل منه وأكمل رجولة منه وفحولة. كم من رجل تسقط زوجته من عينه بسبب أنه يرى أجمل منها وأحسن خلقا، ولا ينكر عليها وهي تنظر إلى الرجال الأجانب في التلفاز كما لا تنكر عليه هي، ليعفو بعضهم عن بعض كما قيل: اسمح لي أسمح لك واسكت لي أسكت لك. وإلا فالمرأة لا تحتمل أن تنظر زوجها ينظر إلى امرأة غيرها، كما لا يحتمل الرجل أن يرى امرأته تنظر إلى رجل آخر. فهؤلاء بارك الله فيكم لا يؤمن عليهم أن يدخل في قلوبهم حب الزنا والفواحش والشرور، لا يؤمن عليهم من ذلك. وكم من أناس أوصلتهم هذه الأجهزة إلى ما حرم الله، والواقع شاهد بذلك. وكذلك الاختلاط في البيوت من أسباب وقوع الزنا. مهما كانت الأخوة بين الأخوين، فلا يجوز أن تظهر المرأة أمام أخي زوجها ولا أمام زوج أختها. الرجل رجل والمرأة مرأة. كان رجل يسكن مع أخيه كما قيل، ذهب أخوه للغربة ودخل الشيطان بينه وبين زوجة أخيه، ولكن عنده الحارس زوجته، فاختلق مشكلة واختصم معها وذهبت بيت أهلها، وخلى البيت له ولزوجة أخيه، نسأل الله السلامة. فلهذا لا يأمن الإنسان على نفسه ولا على أهله. بعض الناس يقول: أخت زوجتي أنا أحترمها كأنها أختي، كيف سيذهب ذهني إليها في شر؟ هذا كلام عاطفي، هذا كلام عاطفي. لو سلمنا 100% أنه كما يقول لا يريد ولا يمكن أن يحدث نفسه أن يقع فيها معها في زنا، لكنه حرام، ما يجوز أن يخلو بها ولا أن ينظر إليها ولا أن تكشف وجهها أمامه ولا تصافحه ولا يصافحها إلى آخره. لكن مهما كان فالرجل رجل والمرأة مرأة. سعيد بن المسيب أعلم التابعين ومن أفضل التابعين، يقول وهو في 80 أو 90 من عمره، لا أدري كم كان، قال: لو ائتمنت على كذا وكذا من المال لوجدت نفسي عليه أمينا، ولو ائتمنت على جارية سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينا. قالوا له: يا إمام، وأنت في هذا السن؟ قال: الأمر ما أقول لك، الأمر ما أقول لك. هذا من فحول الرجال. لكن عندما يأتي واحد يقول: أنا والله قلبي طيب، أجلس وسط النساء كأنني واحدة مثلهن، هو الذي ذم نفسه، هو الذي ذم نفسه وحقر نفسه، وهو مع هذا التحقير ليس بصادق، ليس بصادق. مجرد أن يقول فلانة أجمل من فلانة ظهرت الرجولة. يكفي هذا، يكفي هذا أنه عرف أن فلانة أحسن من فلانة وأجمل. أن يقول فلان أحسن الاختيار وتزوج امرأة جميلة أو يقول فلان ما أحسن الاختيار، هذا كافي أنه عرف مواطن الجمال في المرأة، وهذا يكفي أنه لا يجوز له الدخول على النساء. فلهذا بارك الله فيكم، كم من الناس ماذا ينتظر؟ أينتظر أن تقع المصيبة ثم بعد ذلك يبحث عن حلول؟ كم قد حصل في المجتمعات من شرور بسبب التساهل، بل قد حصل زنا المحارم. نعم، زنا المحارم، ومعلوم هذا. جاءني ذات مرة شاب لعله في العشرين أو الواحدة والعشرين أو الثانية والعشرين من عمره، يشكو إلي يقول عمتي أخت أبي في سني، ما بقي بيني وبينها إلا الوقوع في الزنا، كل شيء قد فعلناه. فهذا بارك الله فيكم أخبر عن شيء واقع، ليس هو المثال الوحيد، ليس هو المثال الوحيد، فأمثاله في المجتمع كثير، أمثاله في المجتمع كثير. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبه على هذا الخطر فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني يكون الولد بعيدا عن البنت وهم أبناء بطن واحد إخوة، ومع ذلك يلزم أن يفرق بينهم في سن العاشرة. بلغوا أم لم يبلغوا في هذا السن ويفرق بينهم؟ نعم، فهذا أدب نبوي وتحذير للآباء والأمهات من مفاسد لا تحمد عواقبها، يحذرهم من مفاسد لا تحمد عواقبها. فلا نبالغ في إحسان الظن ولا نأمن على أولادنا وبناتنا من الشرور. نعم، ولا يدع أولاده وبناته يلعبن مع أولاد الجيران. نعم، يلعب الأولاد مع الأولاد والبنات مع البنات على حدة، لكن الأولاد والبنات هذا خطر. نعم، وحتى الأولاد يلعبون مع النظر والحذر، فلا يأمن الإنسان عليهم من الشر. فالمهم الآباء أعين على أولادهم للحفاظ عليهم، دع عنك ما لو كانوا كبارا. والمستجدات العصرية وهذه الأجهزة التي بين أيدي الناس كسرت الحاجز النفسي في النظر إلى الرجال الأجانب من قبل النساء ونظر الأولاد والرجال إلى النساء الأجنبيات، كسر الحاجز النفسي، فأصبح الرجل ينظر ولا يبالي والمرأة تنظر ولا تبالي، ومستعد أن يقابل المرأة وأن تقابله. وهكذا الاختلاط في المدارس والجامعات والوظائف كسر الحاجز النفسي، فالبنت تتكلم مع زميلها، تتكلم مع زميلها، والشاب يتكلم مع زميلته، وتمشي الفتاة من أمام الرجال وهي تضحك مع زميلاتها، والشباب يسمعونها ولا يبالين. هذا كله من أسباب كسر الحاجز النفسي أمام الجنسين، فما يبقى عندها مبالاة، ربما تطرق الباب تريد الرجل تفتح البنت وتراها ولا تبالي، وكأنك واحد من محارمها. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، ربما التواصل عبر الهواتف وإعطاء الأرقام للزملاء والزميلات هذا أيضا خطر آخر، نسأل الله السلامة. الله عز وجل أمر بحفظ الفروج، نبي الله لوط وهو نبي بعيد جدا وبعيد كل البعد عن هذه الفاحشة، ومع ذلك يقول رب نجني وأهلي مما يعملون، يدعو الله عز وجل أن يبعده عن هذه الفاحشة، رب نجني وأهلي مما يعملون. فلهذا من المطالب الحسنة أن تدعو الله عز وجل أن يحصن فرجك، وإذا حصل لك ما يخيفك على نفسك فادعو الله أن يذهب ما في قلبك، ولا مانع أن ترقي نفسك. لنفرض أن نظرة ما خطأ أو عمدا إلى امرأة أجنبية أو امرأة نظرت إلى رجل فأثرت في القلب، ما وجد يعني ما ذهبت سريعا، اقرأ على نفسك، ارق نفسك، ضع يدك على قلبك وارق نفسك، هذا أشد من المرض العضوي، هذا مرض في القلب. وادعو الله واتلو القرآن حتى يذهب ما بك ويطهر قلبك وينقي نفسك من الآثار التي حصلت. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، يعني الذين يتساهلون في الأشياء الصغيرة، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. نعم، ذكرونا بالبيت الآخر، أذكر عجزه وذكرونا بأوله، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا وإنك مهما وكنت متى أرسلت طرفك رائدا إلى الغيد يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يقول ماذا استفدت من النظرة؟ ما هي إلا يعني حرقة قلب كما يقولون فقط، ما لا أكثر من ذلك، إنما هي مفسدة للقلب. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عدم غض البصر يسبب ظلمة في القلب لا تستطيع معها تدبر القرآن، والعياذ بالله، مفسدة للقلب، مفسدة للقلب. فالله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، النهي عن الزنا موجود، لكن لا تقربوا شيء آخر. عندما أقول لا تدخل البيت يمكن أن تصل إلى الباب وما خالفت الأمر، ما دخلت، لكن لو قال لك لا تقرب البيت معنى كن بعيدا، لا تقرب البيت معنى كن بعيدا. فعندما قال الله ولا تقربوا الزنا أي اتركوا الأسباب التي هي موصلة إلى الزنا، اتركوا الأسباب الموصلة إلى الزنا. نسأل الله الهداية والسلامة والعفاف، ونعوذ بالله من الشر وأهله. والله عز وجل يقول: وليستعفف الذين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني إذا كان الرجل ليس مزوجا أو بعيدا عن زوجته أو مرضت زوجته، الله عز وجل أمره بالعفاف، والله عز وجل سيغنيه من فضله. هذا وعد من الله عز وجل أن الله عز وجل سيسد حاجته. إذا أعف نفسه وصبر نفسه، وإذا قد من الله عز وجل على العبد بزوجة صالحة عفيفة، فماذا يريد بعد ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب هؤلاء بعلاج نفساني أيضا. كان يوما مع أصحابه، فمرت امرأة فدخل إلى بيته وخرج وقد اغتسل، وقال: إذا رأى أحد منكم من امرأته شيئا يعجبه فليأت أهله، فإنما معها مثل الذي معها. من رأسها إلى قدمها هي مثلها في كل شيء، الذي موجود في هذا موجود في هذا. إذن ما الداعي إلى أن تنظر إلى غير زوجتك وزوجتك موجودة؟ الحل موجود، الحل موجود، إنما معها مثل الذي معها. فكم من الناس الحلال موجود أمامه ولا تطيب نفسه إلا بالحرام. لما؟ والله عز وجل قد يسر لك ما أحل لك. بعض الناس لو عنده 4 زوجات لا تشبع نفسه، فليس القضية عنده شبقا في الجماع، إنما هو الرغبة في التمتع بأجساد مختلفة. أما الشبق في الجماع فعنده ما يكفيه. فهذا من مصارع الشيطان التي صرع بها كثيرا من الناس وأوقعهم فيما حرم الله عز وجل عليهم. نسأل الله السلامة. فليحمد الإنسان ربه جل وعلا إذا يسر له الحلال. نعم، عندك زوجة احمد الله. هناك من ليس له زوجة ويجاهد نفسه جهادا عظيما. المرأة عندها زوج تحمد الله. هناك من ليس لها زوج وتجاهد نفسها جهادا عظيما. وذكر أن عمر بن الخطاب كان يمشي في المدينة يتفقد رعيته، فمر ببيت فسمع صوت امرأة وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني إذ لا خليل أداعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يعفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فسأل عن زوجها فقيل هو في الجهاد، فأمر بإرجاعه. ويذكر في الحكاية إن صحت أنه سأل ابنته حفصة كم يغيب الرجل عن زوجته، قالت 4 أشهر، واستدلت بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني لو أن رجلا حلف أن لا يجامع امرأته ففسحته 4 أشهر، بعد الـ4 أشهر إما أن يكفر عن يمينه ويجامعها وإلا فالطلاق. نعم. فاستنبطت من هذه الآية هذا الحكم. فالمقصود كيف؟ لا لا، إذا حلف أن لا يجامع امرأته مطلقا نقول له فرصتك 4 أشهر، بعد 4 أشهر يلزم بالكفارة. أما إذا قال أنه لن يجامعها 4 أشهر فالقضية تنقضي بـ4 أشهر، لكن الآية في سياق أنه يلزم، أما إذا قد حدد ما بقي إلزام. نعم. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ابتلي بحرارة الشهوة وليس له أهل أرشده الإرشاد الصحيح، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يعني النفقة فليتزوج، فمن لم يستطع قال فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. نعم، يعني فإنه له خصاء، الوجاء الخصاء. ذكر الحافظ بن حجر أن الشخص إذا صام تزيد عنده الشهوة لأنه حرارة في الجسم بسبب توقف الطعام والشراب، قال هذا في الأيام الأولى، لكن إذا واصل في الصيام بردت شهوته أو كما قال. فالمهم هذه الأسباب التي هي علاج نفساني علاجات، لكن فوق ذلك كله تقوى الله عز وجل والخوف من الله ومراقبة الله جل وعلا، فالله عز وجل مطلع على كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس إذا نظر الناس إليه صرف بصره، وإذا غفلوا عنه نظر، وبوده لو واقع، يعني بوده لو وقع في الزنا وهو يفعل نفسه أنه قد غض بصره. فالله يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما أحسن قول القحطاني عليه رحمة الله وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فلا يكن نظر الله عند العبد أحقر الأنظار، يهرب من الناس أن يروه وقد اطلع عليه رب العالمين ورآه وعلم ما هو عليه، ولو شاء أن يخسف الأرض من تحته أو يسقط المباني عليه أو يرمي به في أي مصيبة لفعل، ولكن الله يحلم، إلا أن الله يمهل ثم لا يهمل. والله يقول في 3 مواضع من القرآن الكريم ويحذركم الله نفسه، موضعان في آل عمران ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، وموضع في سورة الأحزاب ويحذركم الله نفسه، إيش بعدها؟ لا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، هذه الآية الثالثة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. نسأل الله التوفيق والسداد، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.